بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. قد ايه كنا فرحانين واحنا بنسمع عن طقس يوم الكفاره العظيم اللي هو قلنا في الاصحاح 16 من سفر اللاويين، وقلنا الفرحه اللي لا يعبر عنها لما كان يترمي التيس من على قمه الجبل وينزل ميت وتنطلق الاشارات في ثواني توصل الى الهيكل وكل الذين في الدار الخارجية أو في القدس من أول رئيس الكهنة لكل الشعب، الكل بفرح شديد يعلنوا قبول الله لخلاصهم أو قبول الله لهذه الذبيحة وغفران خطاياهم عن السنة كلها. قلت أن المنظر ده صورة حية لمنظر الصليب المفرح، لأن السيد المسيح يقول كده عنه في الأناجيل الأربعة: وصرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. أول ما أسلم الروح إيه اللي حصل؟ حتما مر القديسة مريم ويوحنا الحبيب كانوا في مرارة، وهم ربما كانوا يتخيلوا ولو في النسمة الأخيرة ينزل من على الصليب، ربما مش بقول. وأيضا كانوا العسكر والجنود والقادة اليهود كلهم في زقطة وفرح شديد لأنهم خلصوا من هذا المسيح أو يسوع اللي في نظرهم بيعكن عليهم وفضحهم وكاشف ضعفهم. أما ما هو أعجب من هذا كله، انطلقت نفس المسيح إلى الجحيم. احساسي كده وقف آدم أخذ كده بالحضن وقال له: يا أشكرك لأنك احتلت مكاني، أنا أفسدت البشرية كلها بخطاياي وأنت صرت آدم الجديد تسكب برك عليهم. وحواء كده أخذته بالحضن قالت له نفس حواء، قالت له: يا أنا ضيعت ولادي وبناتي، أشكرك لأنك رديت كرامة المرأة بل وكرامة البشرية من جديد. وقف إبراهيم كده يغني ويرتل ويقول له: النهاردة دلوقتي فهمت الذبيحة بتاعت ابن إسحاق، رغم أنا كنت أعرفها لكن كانت كأنها في ظل من خلال ظلال الناموس والرموز، لكن النهاردة عرفت ليه أنا كنت متهلل بالروح وأنا بقدم ابني ذبيحة محرقة. وإسحاق ياخد نفس المسيح كده بالحضن وقال له: مش عارف أقول لك إيه، أنا مستهلش إن أنا أكون رمز ليك لما قدمت ذبيحة وكان فيا سلام داخلي. وبقى شيء النبي وقال إيشع وزكريا يقول له: أنا فهمت اللي أنا كتبته عن دخولك إلى أورشليم. انكشفت كل النبوات والرموز والناموس، موسى النبي متهلل، ويح واخد كل هذه النفوس حملها وانطلق بها الى الفردوس لكي تتمتع بالحياة الجديدة خلال الصليب. فرحة ما بعد فرحة وليمة. واحنا عادين في الكنيسة في الجمعة الكبيرة نتكلم عن انطلاق نفس المسيح وموته على الصليب، وهم من فوق قاعدين مهيصين وفرحانين ومتهللين لأن تحققت كل النبوات والرموز من خلال الصليب. بعد ما اتكلم في الأصحاح 16 عن يوم الكفارة العظيم، اتكلم في الأصحاح 17 عن المذبح وقداسة الدم. ما دام بيتكلم عن الصليب عن يوم الكفارة العظيم، قال بس في شروط في تدبير. الشرط الأولاني أنه ممنوع حد يقدم ذبيحة خارج أورشليم وخارج الهيكل، لازم تقدم الذبيحة على مذبح المحرقة أو مذبح في الدار الخارجية. وأيضا ممنوع أكل الدم لأن الدم هو سر الفداء، فمنع أكل المخنوق والدم. ده في الأصحاح 17. ناخد بقى اللي يهمني من الأصحاح 18 ل 22، همنا طبعا ما دمنا نتكلم عن تقديس المذبح، بيكلمنا عن شرائع التقديس. قبل كده اتكلمنا عن شرائع التطهير، النهارده بنتكلم عن شرائع التقديس. في شرائع التقديس يتكلم عن نقطة مهمة قوي وهي تقديس مين. قال تقديس اولا يبتدي بالشعب، ثانيا تقديس الكهنة، ثالثا تقديس المقدسات. تاني الشعب والكهنة بما فيهم رئيس الكهنة، وبعدها المقدسات. كنا نتوقع ربي اول حاجة تتكلم عن الكهنة وبعدين عن المقدسات وبعدين عن الشعب. ربنا ده حلو، مسيحنا ده لذيذ. مش ممكن نتخيل يا ربي قد ايه انت بتحب ولادك. اذا كان هناك كهنة انا بقدسهم، بقدسهم من اجل كل طفل صغير، واذا كان في مذبح بقدسه او كنيسة بقدسها او اي مقدسات، فالمقدسات دي من اجل كل عيل صغير. يعني دايما احنا ايه نقول ايه لما تدخل الكنيسة، تدخل وانت كده بهدوء وفكرك تقول مزمور، فكر في السماء، ترفع عينيك على الصليب، تبص للمسيح، لانك داخل بيت ربنا. والهيكل ممنوع حد يدخله الا اللي هيخدمه، يكونوا لابسين لبس الخدمة الى اخره. والمذبح ليه شروط ازاي يتلمس او ما يتلمسش الى اخره. وبعدين نقول البعض، والله الكلمة دي مش بحبها، نقول كرامة الكاهن او الكهنوت. وبعدين نقول تقديس الشعب. المنطق ده بتاعنا البشري. المنطق الالهي نبدأ بالشعب ومن اجلهم الكهنوت ومن اجل الاثنين المقدسات. اذا كنت انا المفروض لما ادخل الكنيسة احترم بيت ربنا، انا بيت ربنا. ما اقدرش احترم بيت ربنا ان انا مثلا ما اتكلمش في الكنيسة ولساني بيجيب ايدان بيدين الناس في اي حتة تانية. لازم يتقدس البيت بتاعي، جسدي كله، علشان اقدر اكون مقدسا، ومن اجل هذا الكنيسة المقدسة والكهنة المقدسين وايضا المقدسات بتاعت ربنا. فبدأ بتقديس الشعب. تقديس الشعب ايه؟ اتكلم بقى شرائع كثيرة عن الزيجات المحرمة. حدش يقدر ياخد اخته يتجوزها او والدته او الى اخره. اتكلم ايضا عن الانحرافات الجنسية اللي كانت سايدة بين الشعوب الوثنية، الحاجات الخاصة بالجنس اللي فيها اخطاء. وايضا اتكلم عن تقديم الأطفال كذبائح بشرية زي ما كانوا بيعملوا الوثنيين، ويسموها الإجازة في النار. يجي الواحدة الست تاخد البيبي بتاعها وتروح في المعبد بتاع البعل، وبعدين يضربوا بالطبول ويولعوا في التمثال من تحت بالنار، فالتمثال يوهوج النحاس يولع نار، والكاهن يضربه في أثناء ضرب الطبول والتسبيح، يجي الكاهن واخد الطفل رمي على التمثال المولع نار. طبعا ما حدش يسمع صرخة الطفل، والكل يقعد يزارت ويسبح وينبسط. قدمت الام ابنها ذبيحة، اسمها الاجازة في النار. الانسان فقد حتى المشاعر الطبيعية الموجودة عند الحيوانات والطيور. انا اذكر في نجا حمادي في يوم بصوا لي لمؤاخذة الكلب قاعد يلف حوالين أمينة الطوب اللي كانت مولعين فيها النار عشان يحول الطوب الأبيض إلى طوب أحمر. فقعدت تلف وفي الآخر دخلت جوه الأمينة وسط النار. فالناس استغربوا، حصل جنان للكلب. بعد ما شال الطوب في الآخر لقيوا آثار هذا الكلب، إن هو دخل للبيبيهات بتوعه ولدهم جوه الامينه في الفتحه دي اللي بيحطوا فيها ولعوا فيها بالنار، فدخل ونام عليهم واحترق مع الاطفال الصغيرين بتوعه. فلما ينزل الكلب ما يقدرش يشوف عياله بيتحرق وهو بره، ويموت مع اولاده يتحرق. وكان هذا الشعب على العكس، كانوا ايه؟ كانوا يقدمون اطفالهم محرقه للآلهة الوثنية أو للأصنام. أذكر كنت في لوس أنجلوس وجابوا مرة، أنا ما شفتش الحلقة، عن عبادة الشيطان وإزاي إحدى الأمهات
قبلت انها تسلخ جلد طفلها وتاكل اللحم هي واصحابها اللحم بتاعه. تقول دي ذبيحة مقدمها للشيطان. بيفقد الانسان حياته وبيفقد الانسان حتى مشاعره الابوية او الامومة او حتى المشاعر الطبيعية الموجودة لدى الطيور ولدى الحيوانات. فمنع تقديم ذبائح بشرية. طلب لما طلب من ابراهيم ان يقدم ابن اسحاق لما طلب الذبح وهو يعلم الله انه ابراهيم مش هيتبقى يعني النية موجودة ولكن يرسل ليه ملاك ويمنعه من الذبح. ولذلك رفض ذبح اسحاق عمليا. انما اصبح اسحاق ذبيحة محرقة بالنية لكي يكون رمزا للسيد المسيح ابن الله الذي قدم ذبيحة نيابة عنه. العجيب في ربنا لتقديس الشعب كلموا عن الجواز عن العلاقات الجسدية عن الأطفال والرحمة بيهم. تكلم عن شرائع كثيرة ولكن أيضا اتكلم عن المعاملة حتى مع الحيوانات والطيور. حتى مع الحيوانات والطيور يعني يتكلم انه الحيوان بتاعنا في يوم السبت لو مثلا واحد عنده مثلا بغل او حمار وبيستخدمه طول الاسبوع للنقل يجي يوم السبت يديله راحة. زي ما انا بريح جسدي حتى الحيوان لازم اهتم بالراحة بتاعته. ايضا الطيور لو طير عنده بيبيهات صغيرين لسه البيض يدوب فائز ما جيش اخد الام اتبحها. طب ودول يروحوا فين؟ لازم اكون رحوم بالايه الفراخ الصغير بتاع الطير. يعني ربنا مشغول بيا ومشغول باطفالي ومشغول بتقديس جسدي ومشغول بمعاملتي حتى مع الحيوانات ومشغول بمعاملتي حتى مع الطيور الصغيرة. مين يا رب الى هذه الدرجة يريد الله ان نكون مقدسين في كل شيء؟ لأننا أولاد الله القدوس لابد أن يكون سلوكنا متناغما ومنسجما مع الفكر الإلهي. أنا لازم مش رحمة بالحيوان أو الطير ما بعملش كذا لكن أنا طبيعتي من الداخل لو عصرتني يبقى في حب. لو عصرتني بدل ما بنزل دم بنزل رحمة لأني إلهي اسمه الإله الرحوم ولأني الله اسمه الله محبة أو حب. فحبي ورحمتي حتى بالحيوانات والطيور لابد أنها تكون إيه؟ لابد أنها تنبع عن أعماق من الداخل وليس مجرد العواطف البشرية. حلو العواطف البشرية لكن مقدسة فالله القدوس. يعني من ضمن الحاجات اللي حطها في الزواج لو مثلا واحدة سبت سبي واخدها كإنسانة مسبي وهيتجوزها يقولك طبعا جوزها اتقتل في الحرب وهي وثنية وهو وثني ممنوع ان يعتبرها زوجة وهو يبقى مبسوط ومستريح وهي حزينة على جوزها وعلى بلدها وعلى الناس اللي تقتلوا في الحرب. فلا بد ان يتركها فترة الحداد بتاعها تمارس فترة حداد وبعد فترة الحداد تكون تعاملت شفته قد ايه رقيق معاها ولطيف معاها ومش بيعتدي عليها بالعنف ومش الى اخره. فلما يتزوجها تكون هي كونت علاقة محبة او لطف بينه وبينها لكن مش بالامر اخذها مسبية فيعتدي عليها ويعتبر انه من حقه يعمل اللي عايز يعمله. لا ابدا. طبعا دلوقتي ممنوع نهائي فيش حاجة اسمها مسبية بالايمان المسيحي لكن هو ما يقدرش يعني الشعب ما كانش يقدر يقبل عدم السبي فكان بياخدهم بس بيديهم طلعهم درجة اعلى شوية ان يتعامل مع المسبيين كبني ادمين وبعدين شوية شوية يلغي السبي ويلغي الأسرة أو النظام العبودية. بالنسبة لتقديس الكهنة بحس أن أهم نقطة في تقديس الكهنة وبالأخص رئيس الكهنة اللي هي بث روح الأبوة. أنا أب أنا مش مدير الكنيسة، أنا مش رئيس على اللي بيشتغلوا فيها، أنا مش منظم لمشاريع كنسية، مال أنا إيه؟ أنا أب، أب أفيض حب على كل إنسان، سواء هذا الإنسان في اسكندرية أو هذا الإنسان في أسوان، سواء هذا الإنسان حسب التدبير التنظيمي في الإبرشية بتاعتي أو خارج الإبرشية، سواء هذا الإنسان كان مؤمنا أو غير مؤمن، حب الكل. وبقى مع أنات كل إنسان حتى ولو كان هذا الإنسان ملحد، لأني أشتاق أن يدوق حب ربنا ومراحم ربنا فيه. فبعد ما اتكلم عن تقديس الشعب تكلم عن تقديس الكهنة في الأصحاح 21. في الأصحاح 22 تكلم عن تقديس المقدسات، يعني لما يتذبح ذبيحة سواء كانت محرقة أو سلامة، طبعا محرقة ما فيش أكل ممنوع حد يأكل منها، فتقصها ممنوع أي بني آدم ولا رئيس الكهنة يأكل منها، لأن دي خاصة بربنا وحده، لأن دي محرقة حب وطاعة كاملة لله اللي فوق الكل. لكن لما يجي لذبيحة أخرى أو تقدمة زي تقدمة الخبز أو ذبائح السلامة أو الخطية أو الإثم أو إلى آخره، إيه اللي ياخده الكاهن ويأكله، وإيه اللي تاخده عائلة الكاهن، وإيه اللي ياخده الشخص اللي قدم الذبيحة، وإيه اللي ياخده أصحاب هذا الشخص، وأيضا إيه اللي ياخده الناس الفقراء أو الغلابة. فبالنسبة للمقدسات سواء الذبائح أو التقدمات أو كل المقدسات، أهم عنصر فيها هي روح الحب وأيضا الرحمة والحنون، لكي تكون كل شيء مقدم بصورة تليق بعمل ربنا. كده نقدر نقول فاضل موضوع واحد وهو رئيسي ومهم للغاية، وهو موضوع الأعياد اللي بيسميها المحافل المقدسة، النذور والعشور. عايز ابتدي بنقطة مهمة بالنسبة للأعياد، ليه سافر لغاية الآخر؟ دايما الإنسان حاجتين يهتم بيهم. أتذكر حتى أحد الأساتذة في كلية التجارة زمان أول محاضرة دهنا قال عايز منكم لما تمتحنوا، كان أستاذ اقتصاد إنسان لطيف الحقيقة، قال أنا يهمني حاجتين، حط لي مقدمة حلوة قوي أعرف إنك أنت فاهم، وحط لي مؤخرة تلخص كل اللي انت كتبته مع الاعداد الكبيرة. يكفيني ان احيانا اقرا المقدمة واشوف اللي تحته خط واقرا المؤخرة، ودي ممكن اديك النمرة عليها. لو حسيت انك فاهم كويس وعارف كل النقط، ممكن تكون ما كتبتش كل النقط في النص، لكن يكفيني اعرف انك انت فاهم وعارف، فممكن تاخد الدرجة النهائية بسبب المقدمة والمؤخرة. ده اللي حصل بالنسبة لسفر اللاويين، المقدمة هي الذبائح والمؤخرة هي الأعياد. لا خلاص بدون الدم ولا لقاء مع الله بفرح النفوس بدون الحياة السماوية المفرحة. فبدأ بالذبائح عشان ياخدني إلى الجلجسة، وانتهى بالأعياد عشان ياخدني للسماء المفرحة، والاثنين يتكلموا مع بعض. نسيب الحديث عن الأعياد والمحافل المقدسة والنذور للقعدة الأخيرة بالنسبة لسفر اللاويين المرة الجاية إن شاء الله. وعشنا من أعماق قلبنا يا ربي، نشكرك لأنك تريدنا أن نكون مقدسين كما أنك أنت هو القدوس. نشكرك لأنك تريدنا يا ربي أن نتمتع بروح القداسة ولا يوجد فينا لوم ولا عيب. أنت تستر على كل ضعفنا، كل خطايانا، كل نجاسات قلبنا. اذكر خلاص العالم كله بين يديك. قدس قلوب الجميع، قلب كل شاب وشابة، كل طفل وكل شيخ، قلب كل البشرية. وأيضا يا ربي قدس كل كاهن، قدس كل الأماكن المقدسة وكل التقديمات. لك المجد والكرام والسجود من الآن إلى الأبد. آمين.